Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، نلتقي فيها بالأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين، نتناول فيها القرارات التي صدرت من إدارة التعليم بولاية الخرطوم بفصل بعض مدراء المدارس ومدراء الإدارات بالوزارة من مناصبهم الإدارية بسبب الإضراب المعلن من قبل المعلمين. أهلا ومرحبا بك الأستاذ سامي الباغر في راديو دبنجا، وابتداء كده علق لنا على قرار مدير عام التعليم بولاية الخرطوم المتعلق بفصل مدراء بعض المدارس ومدراء بعض الإدارات بالوزارة من مناصبهم الإدارية بسبب الإضراب.
هو إعفاء من المناصب الإدارية اللي هو المدراء، المناصب الإدارية على مستوى الوزارة الولائية أو على مستوى القطاعات أو على مستوى المحليات ومستوى المدارس. فالإعفاء من المناصب الإدارية الهدف منه طبعا مفهوم، اللي هو ترهيب المعلمين عشان ما يكسروا الإضراب. ده الهدف الأساسي. ما بيأثر ليه؟ لأنه الإضراب الآن هو المعلمين حقيقة نضربوا، لأنه أصبح راتب المعلم يعني ما بكفيه لمجرد إنه يمشي المدرسة ويجي راجع بس، يعني يركب مواصلات ويمشي المدرسة ويجي راجع، المرتب ده ما بكفي على مستوى العاصمة وعلى مستوى الولايات. فالإضراب ده هو مطلبي من الدرجة الأولى يعني. بعدين الحاجة المهمة جدا إنه الإضراب ده يعني هو حق كفلته كل القوانين والدساتير كويس والمعاهدات الدولية الموقعة على السودان، إنه الإنسان من حقه إنه يضرب من العمل إذا في مشكلة في مع المخدم، أيا كانت المشكلة دي مالية أو غيرها. فالمعلمين دي يعني مارسوا حقهم في الإضراب، والإدارات دي هي يعني تعاملوا كمعلمين أول قبل ما يكونوا إدارات، يعني هم معلمين قبل ما يكونوا إدارات معلمين. فبالتالي إضرابهم ده هو إضراب من أجل حقوقهم هم ذاتهم كمعلمين، ومساندة لزملائهم المعلمين الموجودين في المدارس كويس. يبقى من الناحية دي الإضراب حق، والإقصاء تم ده بينافي كل القوانين والمواثيق حتى قوانين الخدمة المدنية يعني. اللي هو بيقول شنو؟ إنه الإداري أنت ما بتشيله إلا ويبغى لحيثيات محددة اللي هي موازنة، وده دائما بيتم بداية السنة إنك أنت تنقل إداريين من مكان لمكان وهكذا كويس. أثناء العام أنت ما بتنقل إداري من منصبه إلا يكون يبغى لحيثيات محددة وبتكون مكتوبة، وبعد ذلك بتعمل ليها مجلس تحقيق ومحاسبة، واللجنة بترفع توصية، وبعد ذلك التوصية بتصبح قرار يعني. لكن التم الآن ده هو ده شغل تعسف يعني، هو أي حيثيات ما تبع الخطوات القانونية اللي بنص عليها لائحة محاسبة العاملين اللي هو 2007 لائحة الخدمة المدنية أو قانون الخدمة المدنية، بنص على إنه الإداري تنقله ساي بتنقله لأنه ارتكب واحدة من المخالفات نص عليها قانون الخدمة المدنية، وزي ما قلت لك بتتبع إجراءات يعني. يكون عندك واقعة محددة بتشكل لجنة بتاع التحقيق، بتحقق مع الشخص المعني، وبعد ذلك بترفع تقريرة، وبيجي مجلس على محاسبة وبيغر المحاسبة دي، وبعد ذلك بتترفع لجهات بتصدر قرار يعني. حتى الإداري ذاته بيكون هو جزء من الحاجة دي يعني، من حقه يعترض على الناس اللي بيكونوا في مجلس المحاسبة، من حقه يرفضهم يقول ما دايرهم، يكونوا من درجة واحدة يعني، هو في الدرجة الأولى هم يكونوا في الدرجة الأولى، وهكذا من الإجراءات بتاعت الخدمة المدنية المعروفة يعني. القرار ده ما يعني ما استند على أي بند من بنود الخدمة المدنية. القرار ده سياسي من الدرجة الأولى، الهدف منه إنه هو يكسر شوكة المعلمين عشان بعد ذلك ما يواصلوا إضرابهم. وأنا مفتكر يعني إنه السلطة لو مشت في اتجاه حل مشكلة المعلم كان بيكون في يد ليها من هنا تلجأ لأسلوب التخويف والأسلوب بتاع القمع ده والإقصاء، عشان ده الأسلوب ده ما بيولد إلا مرارات زيادة، وبعد ذلك بيخلي المعلمين متمسكين بمطالبهم بصورة أكبر. وإنك إنت المشكلة الأساسية ما بتكون عالجتها، يعني أساساً هم المشكلة الأساسية ما مش في اتجاه علاجه اللي هي راتب المعلم، مش في الاتجاه الثاني، المشكلة ما زالت موجودة وقاعدة يعني.
هل المعلمين المتضررين من هذه القرارات يمكنهم التظلم أمام القضاء؟
أيوة، هو حيمشي في الاتجاه القانوني ده. نحن كلجنة معلمين ماشيين فيه اللي هو الموضوع بتاع التظلم الإداري وغيره من الإجراءات يعني. كويس، في إجراء ثاني اللي هو عندنا تواصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، كان عندنا تواصل معها لما تم انتهاك حقوق المعلمين في مدرسة نيالة، وتم انتهاك حقوق المعلمين والطلاب والتلاميذ في بعض المدارس زي مدرسة العبرة، مدرسة النطاقين بعبرة، وفي مدرسة في الرصيرس، في مدرسة الشنبات، مدرسة في بوري. تم إلغاء البومبان داخل المدارس دي والاعتداء على الطلاب والتلاميذ داخل المدارس، وفي نيالة تم الاعتداء على المعلمين. فنحن رفعنا مذكرة لحقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالحيثيات دي كلها. وبعد ذلك بقى بيننا في تواصل انه اي انتهاك تاني يحصل للمعلمين او للتلاميذ او الطلاب في الفترة القادمة يرفع مباشرة، بس ان احنا حنعمل به مذكرة ونرفع الكلام ده للمفوضية السامية لحقوق الانسان. ممكن نتواصل مع منظمة العمل الدولية برضو في تواصل عبر المحامين، التحالف بتاع المحامين، فحنمشي بالاتجاهات القانونية دي. ده فيما يخص القضية دي تحديدا، أما فيما يخص قضية الإضراب وحقوق المعلمين فده حنمشي فيه لنهاية يعني، بس ما حنقيس مهما يعني تم من تعسف تجاه المعلمين. وحتى لو شالوا كل الإداريين في النهاية نحن المشكلة الأساسية عندنا هي مشكلة راتب المعلم، ونحن مواصلين في المسألة دي.
أستاذ سامي، من خلال متابعتنا يعني في معلمين تم اعتقالهم مثلا في ربك بسبب الإضراب، هل لديكم علم بوجود اعتقالات في أوساط المعلمين على امتداد البلاد بسبب الإضراب، وهل تم إطلاق سراح معلمي ربك المعتقلين؟
هو تم إطلاق سراح كل المعتقلين من المعلمين. نحن أصل الآن ما عندنا أي يعني معلومة إن في معلم الآن معتقل. تم اعتقال المعلمين في بداية الانقلاب، في بداية الحراك تم اعتقال بعض المعلمين في مناطق متفرقة من السودان، لكن تم إطلاق سراحهم يعني. الآن الهجمة على المعلمين في المطالبة بحقوقهم، وده بالمناسبة الإضراب ده يعني يمكن يكون الإضراب الوحيد العامة كل السودان. ما في ولاية في السودان الآن هي ما داخلت الإضراب المعلمين. ظهرت تتفاوت النسب من مكان لمكان، من قرية لقرية، من مدينة لمدينة، تتفاوت حسب لكن في النهاية الإضراب شامل وعام، ودخل يضطر السلطة الإنقلابية في بعض الولايات إنها تجمد يعني توقف العملية التعليمية عشان ما تستأنف، قالت بعد رمضان يعني، زي ما حصل في بورسودان، زي ما حصل في النيل الأزرق، زي ما حصل في جنوب دارفور في نيالة. والعملية ماشية في أغلب الولايات يعني، في ولايات ما قدرت تسيطر على اعتراضات المعلمين ولا على مظاهرات الطلاب، فيضطروا إنهم نقفل المدارس يعني. ما نقراه الآن هم ما عندهم حلول تلوح في الأفق لواقع المعلمين يعني. ونحن متمسكين بحقوقنا يعني.
أستاذ سامي، في ختام حلقتنا، هل لديك أي رسالة للمعلمين على امتداد البلاد؟
والله نحن يعني الرسالة بنقول للمعلمين اتمسكوا بحقوقكم، دي حقوق كفر لكم القانون، كفر لكم الدستور. ما رفع من مطالب هي ثلاثة مطالب لوزارة المالية، المطالب دي مطالب خاصة بواقع المعلم المادي يعني، دي أدنى حاجة ممكن تقدمها الدولة للمعلم اللي هو راتب حد أدنى 24,000، صرف المرتبات بهيكل واحد اللي هو 22 2022، وصرف فرق المرتب بتاع شهر يناير وفبراير. دي ثلاثة مطالب نحن رفعناها للسلطة، خليها تنفذ المطالب دي، ونحن بنرفع الإضراب ما عندنا مشكلة، لكن بدون تنفيذ المطالب دي نحن ما عندنا أي حاجة لرفع الإضراب. حنستمر في إضرابنا وفي مقاومتنا للنظام لغاية ما يلبي لنا مطالبنا.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي استضفنا فيها الأستاذ سامي الباقر الناطق باسم لجنة المعلمين السودانيين تناولنا فيها قرارات مدير عام التعليم بولاية الخرطوم بفصل بعض مدراء المدارس وبعض مدراء الإدارات بالوزارة من وظائفهم الإدارية. أنا بشكر الأستاذ سامي وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى.
مستمعين الكرام، راديو دبنجا تيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام، راديو دبنجا في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج العداله الانتقالية. الكثير من البرامج الطموحة التي طرحت إدبان مرحلة الانتقال الديمقراطي توقفت وتوقف التفكير فيها بعد انقلاب 25 أكتوبر، ومن ضمن هذه البرامج برنامج العدالة الانتقالية. أصبح العودة إلى طريق الانتقال الديمقراطي ملحة، وهي مطلب وصوت شوارع ومدن السودان اليوم. في الأسبوع الماضي مستمعينا الكرام، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على قوات الاحتياط المركزي المعروفة بأبو طيرة، وهي جزء من الشرطة السودانية، عقوبات بسبب لجوءها إلى الرد العنيف في مواجهة المظاهرات السلمية في الخرطوم. وبالأمس القريب أقرت لجنة العلاقات الخارجية قرار يدين الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر بالسودان، ويفرض عقوبات على المسؤولين عن الانقلاب، بل يؤكد القرار دعم تطلعات الشعب السوداني للحكم المدني الديمقراطي، ويطالب برفع حالة الطوارئ في البلاد والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإعادة الوضع الدستوري وتسليم السلطة للمدنيين. في حلقتنا الليلة من برنامج العدالة الانتقالية بنستضيف الأستاذ المحامي عبد الله الدوما، الرئيس السابق لهيئة محامي دارفور والوالي السابق لولاية غربي دارفور، لنعلق على هذين القرارين باعتبار أن العودة إلى المسار الديمقراطي هي ضربة البداية لأي برنامج متعلق بالعدالة وخصوصا العدالة الانتقالية. أهلا ومرحبا بك الأستاذ عبدالله الدومة في راديو دبنجا. وابتداء ما هي قراءاتك للقرار الصادر من الخزانة الأمريكية الخاص بقوات الاحتياط المركزي والقرار الصادر من لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس الأمريكي الذي يدين الانقلاب العسكري الذي وقع في 25 أكتوبر بالسودان؟
طيب رجعنا ثاني للمربع واحد الظاهر. في أيام البشير كان عقوبات طوال جاية علينا والآن بدت، وده حاجة سيئة جدا. والمصيبة أنه هؤلاء الناس ما بتعذب بالحاصل ده، والعنف المفرط ده قدر ما الناس يتكلم عنه يجيك ما في ذول بسمع. وطبعا عقوبات نتيجة طبيعية، لكن طبعا هم لغاية الآن أنا أفكر في عقوبتين، عقوبات تشريعية وعقوبات إدارية هتجي علينا.
نعم.
عقوبات التشريعية دي أصعب لأنه ده من كونغرس، عقوبات الإدارية دي ممكن ترفع في أي وقت. فإذا كان عقوبات تشريعية تبقى صعبة جدا، رفع صعب. طبعا ناس البوليس بتاعت احتياط المركز ما عندهم ممتلكات برا وما عندهم حسابات برا، لكن ده معناه شنو؟ ده معناه في جهات تانية برضا مرصودة الآن، جهات تانية يمكن تكون عندها حسابات برا وكذا، جهات قوات يمكن تفرض عليهم قوات أخرى. ده مجرد تست أنا أفتكر، أو مجرد حاجة كذا توري الناس أنه لو ما وقفتوا في العنف، ما وقفتوا العنف بتاعكم هيحصل لكم زي ده. أنا أفتكر ده إنذار لكل القوات اللي تمارس العنف الآن في الساحة في شوارع الآن. فأنا أفتكر حكاية ما كويسة بالنسبة للسودان، لأنه القوات دي ما كويسة أبدا بأي شكل. إذن حق المسؤولين يعملوا حسابهم، لأنه الجاية حسا بيبقى في القوات الأخرى.
سمع يا أستاذ، يعني أنت هسي أشرت للعقوبات الصادرة من الخزانة الأمريكية فيما يخص قوات الاحتياط المركزي، لكن أيضا لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب يعني اعتمدت بالإجماع مشروع قرار أيضا يسمي ما حصل في السودان في 25 أكتوبر باعتباره انقلاب تكييف، إنه انقلاب، وطالبت بفرض عقوبات على مدبري ومنفذي ومن ساعد في الانقلاب، ولا بد من عودة السودان إلى المرحلة تحت التحول الديمقراطي استنادا على الوثيقة الدستورية. تعليقك على الكلام؟
وطبعا زمان كانت العقوبات على الشعب السوداني على مسؤولين. في الفترة الفاتت العقوبات الرفعت كانت تلحق الشعب السوداني، تلحق به الأذى برضه بالإضافة للمسؤولين. أن إحنا كنا بنعتقد أنه حبقى قوات ذكية، بمعنى أنه هذه القوات لا تطال الشعب السوداني في رفاهيته في أشياءه دي كلها. وإذا كان القوات بقت على المسؤولين، أنا أفتكر بالنسبة للشعب السوداني أخف، ولو أنه بتضرر برضه الشعب السوداني حيتضرر برضه، لأنه ما في زول يتحرك، لكن ممتلكات المسؤولين في الخارج ممكن تحجز. إذن دي عقوبات ذكية، أنا أفتكر عقوبات بالنسبة للمسؤولين والأفراد، أنا أفتكر ده أخف ضررا أكثر من عقوبات الأخرى اللي طال الشعب السوداني. طبعا برضو أنا زي ما قلت الانقلاب جاب نتائج وخيمة جدا، وبعدين المسؤولين قدر ما الناس يتكلموا معهم ما دائما يعتبروا أنه ده انقلاب، وانقلاب بكل التوصيف، انقلاب بمعنى الكلمة يعني. ولذلك العالم كله بيعتقد أنه ده انقلاب، لكن هم بيقولوا ما انقلاب. على حال هذه العقوبات أنا أفتكر عقوبات ذكية تطال الناس المسؤولين فقط بالانقلاب ويتحملوا النتائج. أنا أفتكر ده الوقت المناسب لأنه هم يتراجعوا عن أفعال الشوازي وخلوا الشعب السوداني يختار النظام اللي هو دايره.
نعم أستاذ، أنت هسه أشرت في بداية حديثك لعقوبات تشريعية وعقوبات إدارية. القرار الصادر من لجنة العلاقات الخارجية بإجماع المشرعين وكان جمهوريين أو ديمقراطيين فيما يخص تسمية الحصل الانقلاب والمطالبة بفرض عقوبات على منفذيه وعلى من ساعد فيه، ده يخش في إطار من العقوبات التحدثت عنها.
لما العقوبات التشريعية، عقوبات التشريعية دي أصعب لأنه رفعها ذاته صعب، عندها إجراءات معينة رفعها صعب خالص. أما العقوبات الإدارية هي الإدارة المعنية في الدولة، في أمريكا مثلا هي الرئيس هو اللي بقرر رفع في أي وقت إذا اقتنع. أما العقوبات التشريعية لها إجراءات معينة عشان ترفع، ودي أصعب الإجراءات. ولذلك أنا أفتكر ده من الإجراءات الصعبة على المسؤولين، وأنا أفتكر ما في موفر لهم إلا يتراجعوا عن أشياء العمل واحد ويتركوا الشعب السوداني. أفتكر أنا الأوان قبل ما تقع الفاس بالرأس، قبل ما يقع الفاس بالرأس حقوا ينتبه للكلام ده ويعملوا التنازلات المعروفة ويعتبروا أنه ما ارتكبوه هو خطأ ويتراجعوا منه.
إذا كان يعني ده موقف الولايات المتحدة الأمريكية وهو يعني قرار جاي بأثر رجعي، لأنه الانقلاب تم في 25 أكتوبر من العام الماضي، والآن نحن في نهاية مارس. الفترة دي كلها كانت الإدارة الأمريكية في حتة ما قادرة تسمي اللي بيحصل في السودان شنو بالضبط، ماذا تكيفه الآن، وتم تكييف القصة من قبل أمريكا. هل المسألة دي بتكون لها تأثير على الوضع الإقليمي أو على اللاعبين في الإقليم والمتدخلين في الشأن السوداني؟
هم طبعا هو الفاعلين الآن في الساحة السياسية هم الإقليميين، مثلا زي الاتحاد الإفريقي وغيره. الاتحاد الإفريقي زي ما متشدد زي مرة الفاتت، يعني أنا أعتقد ده حاجة جديدة عكس اللي حصل في غرب افريقيا، لكن هنا شويه متساهلين مع الانقلابيين هنا. انا افتكر ده اللاعبين هم المفروض يهتموا اذا كان اصله في عقوبات فرضت، وده بتعقد الامور بالنسبه لهم، بتعقد الامور بالنسبه لهم، لانه اذا كان عقوبات فرضت على اي حاجه جهه معينه معناها التعامل معها وفق العقوبات دي، مش يعني دي حاجه جديده بالنسبه لهم، فلذلك ده بعقد الأمور برضو. إذن هم حقوا يسرعوا اللاعبين الأساسيين في المشكلة السودانية، أو زي ما قال المسهلين حقوا يسرعوا في إخراج المسألة، إخراج السودان من الوضع الموجودين فيه ده. وأنا شايف هم بيقوا زي أمريكي، أمريكي كان طبعا بلعب في الزمن، وديل برضو قاعدين يلعبوا في الزمن، وده ما أفتكر كويس يعني بالنسبة لل المساهلين. زي ما هم ما وصلوا، لكن هم مساهلين، عليهم أن يسرعوا في حل الإشكال، لأنه يومي الشعب السوداني متضرر تماما. فلذلك الطريقة اللي هم ماشيين فيها الولكر واللبات وغيره دي طريقة بشكل عقيمة. وأنا مرات بقول سأل هل الناس جادين؟ لو جادين هم بطيئين خالص يعني. إذن المسألة اللي ماشية تتعقد بصورة أكبر، لأنه في كلام عن تدخل روسيا وكذا. أنا أفكر لو جهة دي تدخلت تبقى تعقيد كبير جدا. أنا أفكر
طبعا أستاذ، يعني سؤال أخير، انعكاسات القرار الأمريكي ده على الواقع السياسي، خصوصا في ظل تنامي الثورة الشعبية وتنامي الرفض الشعبي للانقلاب بصورة واضحة. شاهدنا كيف تم تتريس العاصمة القومية، شاهدنا مدن الأقاليم يعني تنتفض وكلها في الشارع. تداعيات المسألة القرار ده على الواقع السياسي شنو؟
طبعا أنا أفتكر الفترة جاية أصعب الفترات، من أصعب الفترات، لأنه الآن إحنا نعيش في مجاعة حقيقية. الآن أنا بقول الكلام ده وأنا واحد من الناس اللي بعانوا، يعني الليلة ما لقينا رغيف بالمرة، فتشنا في كل الدكاكين وفي الأفران ما لقينا رغيف، كله في الحي. أنا ساكن في أركويت مربع 46، ما في رغيف. إذن القرار ده هو بساند الشارع فعلا، بقوي إرادة الشارع، لأنه الشارع بشر أن العالم واقف معهم، بالذات الجهة القوية هي واقفة معهم. إذن ما في مفر المجموعات في الشارع تقيف، لأنه لاقين سند من دولة قوية ودولة عظمى، وده بقوي من إرادة ما أفتكر ده الأثر بتاع العقوبات دي. العقوبات دي أثر مباشر على الشارع، لأنه شارع بيشعر أنه في جهة معينة واقفة فعلا، بالرغم أن الجهة دي ما سمت في الأول انقلاب، ما حصل ده ما سموه انقلاب، لكن أنا أفكر ده مهمة. مجرد اتخاذ خطوة دي بيقوي عزيمة الثوار وعزيمة الشارع نفسه.
سؤال ما بعد الأخير، هل تعتقد أنه الضغط الداخلي والقرار الأمريكي الآن وضغط على الانقلابيين في السودان يمكن أن يجعلهم أو يدفعهم للتراجع، أم أنهم سيقفزون قفزة نحو الأمام؟
والله أنا ما قادر أعرف هم ذاتهم يفكروا كيف، لأنه مجرد اتخاذ القرار بتاع انقلاب بذاته خطأ كبير. أنا ما أعرف بعد ذاك ما بفكروا كيف، ما أعرف، لأنه يوم يتخذوا قرارات بيزيدوا من المشاكل. الأزمة الاقتصادية ماشية، والتعيينات الماشية الآن للوزراء وغيره، أنا أعتقد دي واحدة من الأشياء اللي تخلق تعقيدات لقدام، مش الوزراء، حتى الموظفين الصغار وقاعدين يعينهم. إذا أنا أعتقد في حاجة ما مفهومة بالنسبة للمجموعة الحاكمة المتنفذة الآن، لأنه بقدر ما الناس يتكلموا عنه يا جماعة حلوا الإشكال ده، هم بيزيدوا الأمر سوءا يعني في كل الأحوال، بتعييناتهم، بتصرفاتهم، باتصالاتهم بالعالم الخارجي. أنا أفتكر زي كأنهم لا يعبؤون يعني.
الأستاذ محمد عبد الله الدومة، المحامي الرئيس السابق لهيئة محامي دارفور، الوالي السابق لولاية غربي دارفور، أنا بشكرك،
كنت معنا في راديو دبنجة.
السلام عليكم.
بهذا مستمعينا الكرام بنكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية لهذا الأسبوع، والذي استضفنا فيها الأستاذ عبد الله الدوم المحامي والرئيس السابق لهيئة محامي دارفور والوالي السابق لولاية غربي دارفور. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
الإنسان يا وطني، وتحمي عزة الأوطان يا وطني، تراعي قيمة الإنسان يا وطني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة جزاءات كلها أساسية وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تنشر الناس الكبار وبينتجرينا في نفس الشيء القديم يعني إبدأ يا أخي خلاص أنتوا قبل الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نستضيف كل من اللجاب وكتكر من لجان مقاومة سنار والطيب أرتميلي من لجان مقاومة سنار للحديث حول ميثاق تأسيس سلطة الشعب الذي أعلنته لجان مقاومة ولاية الخرطوم مؤخرا. عايزين نعرف رأي تنسيقيات لجان المقاومة المختلفة حول الميثاق وملاحظاتهم حوله وإلى أين وصلوا في بلورة الميثاق الشامل الموحد. في البداية ضيوف الكرام حيكون معنا السيد اللجاب كتكر ونسمع كلامه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
اطلعنا عليه واطلعنا على الميثاق بتاع مايرنو ممكن يكون هو الميثاق الدائم كله للجامعة على مستوى ولاية سنار، يعني ممكن يكون جامع كله للجامعة على مستوى ولاية سنار، يعني لازم يكون هي توافقت عليها يعني.
اوكي، انت توافقت على بتاعت السنار دي بتاعت مايرنو؟
نعم نعم.
ورايكم شنو في الميثاق بتاعت الخرطوم؟
والله هو كويس اكيد، احنا بنينا على حياتنا يعني بنينا على حياتنا عندنا مثلا، يعني لانه كل ولايه ممكن يكون عندها خصوصيات، لكن احنا بنينا على حسب خصوصيات ولايه سنار، والناس شايف ان الميثاق بتاع مايرنو ممكن الناس تتعرض عليها وتوافقت عليها سويا بوجهه نظر المسجد.
لكن بتاع الخرطوم بالنسبة لكم يعني كان لجان مقاومة كله قررتوا فيه مثلا الكويس فيه شنو والما كويس فيه شنو والحاجات المشاملته شنو، يعني رأيكم حوله كان شنو يعني؟
والله هو كويس، هو كويس من ناحية التفاهيم والمبادئ بالنسبة لنا، هو كويس ما فيه مشكلة يعني، الناس ما مختلفة حوله كثير يعني، لكن زي ما قالوا لجان مقاومة على مستوى ولاية سنار حسب محلياتها السبعة هم ممكن يكون خلال الاشتراك دائري بينه أمن على الطرح بتاع ما يرنع، لكن ما عندهم اعتراض بتاع الخرطوم نو كميثاق بيمثل المقاومة.
أوكي، وطيب بعد ده بيحصل شنو يعني بعد المواثيق دي كلها مثلا بتاعة الخرطوم وبتاعكم اتعاملت، الخطوة البعدية شنو يعني؟
والله الناس طبعا هم الشارع ده لا يخون، زي ما قاعدين نقول احنا دائما ابدا انه الشارع لا يخون، والعسكري للسكنات من خلال التفاوض من خلال اجراء الماشي، لانه العسكر ما رزقوا على تلك الشارع، يعني الناس الان بيعدوا على تنوير العصيان والعصيان المدني والعصيان السياسي، كله اسلحه ماشيه يعني، الناس عندهم ممكن يستخدموه في اقرب وقت ممكن يعني، وممكن ولاية سنار ممكن لاحظ في الفتره الاخيره انه يعني عملت في اكثر من محليه، في ابو حجار، في جندير، في السوكي، في سنجا، في سنار، يعني في حراك داخل السوق في داخل الاحياء كله بتبصر الناس في حقوقهم يعني.
نعم، ده على الصعيد بتاعت الحراك والاحتجاجات، لكن نعم. يعني التصور العام بالنسبه للمواثيق دي بعد ما انتوا عملتوا وكل ولايه عملت بيحصل شنو يعني بعد المواثيق دي؟ ما انتوا كلجان مقاومه عايزين تشتغلوا كوحده واحده على المستوى بتاعت السودان كله، فالمواثيق نعم. دي مصيرها شنو يعني؟ كل ولاية هتحتفظ بالميثاق بتاعه ولا انتوا هتضيفوا على الميثاق بتاعت الخرطوم دي تضيفوا له الملاحظات بتاعتكم اللي بتخص الولاية وبعد ذلك ترفعوا لهم فوق على أساس انه يكون الميثاق الشامل للسودان كله؟
وطبعا في اتجاه الآن شغال على مستوى كل السودان على مستوى كل الولايات انها تصل لفكرة واحد تمثل ميثاق واحد للجان مقاومة في السودان كله يعني. ده الخطوة الشغالة يعني، كل ولاية بتجيب الطرح بتاعه وبعد ذلك بيقعدوا على مستوى السودان كله فوق مناديب من كل الولايات يسيقوا الميثاق الموحد بالنسبة لجان مقاومة، بسبب انه ده الميثاق الشرعي وده الميثاق في السودان كله، ده ماشيين الناس ماشيين فيه وشغالين فوق يعني، ما شغال على مستوى انه بعد ذلك توحد كل الميثاقات الموجودة على مستوى الولايات كلها، ممكن يكون في جروب طارح الكلام ده موجود فوق كل لجان مقاومة السودان بمختلف الولايات عشان نسيغوا الميثاق الموحد الواحد بما فيهم حقة ولاية الخرطوم وفيهم كل الولايات حقة مدني حقة دارفور الشريك كلها تسيق تتفق على النقاط فيها وتحاول انها تسيق في ميثاق واحد. طب انه هو ده شنو الدستور الميثاق الشرعي بالنسبه لجهه مقاومه في السودان؟
ولكن يعني الكلام ده ما بيحتاج شغل ولدار تحرك الناس هسي قدر شنو؟ انتوا في سنار ماشيين في الاتجاه ده في لجان شغاله مثلا، ولا انتوا بعد ذاك حترفعوا الميثاق بتاعت ما يرنوا وبعد ذاك خلاص يعني دروا ولاية سنار
لا لا، في ناس شغالين، في ناس شغالين على مستوى الارض مع كثير من لجان مقاومه على مستوى السودان زي ما انا قلت لك، وممكن يكون الميديا قربت الناس، يعني الناس كلها بتكون قاعده في ممكن في اجتماع عبر الميديا بترتب حياته كلها، يعني ما صعبه دي والناس ممكن شغاله فيها. يعني الان زي ما قلت لك الناس كلها الان بترتب في ايجاد ميثاق واحد او ترتيب ميثاق واحد تمثل لجهه مقاومه في السودان، وده الناس فوق يعني على مستوى الارض في ناس شغالين فوق، في شباب نشطاء شغالين، هاي ما كل الناس شغاله لكن في شباب هم الان بيديروا الحياه دي وشغالين فيها ماشيين، يعني ما في خط رجعه زي ما قال، والرده مستحيله يعني الناس ماشية لقدام.
شكرا لك السيد الله جابو كتكر على المشاركة في راديو دبنجا.
تسلم كثير، بارك الله فيك يا أخي.
ومنها ننتقل إلى السيد الطيب أرتميلي من مدينة سنار. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. كلمنا عن رأيكم وملاحظاتكم حول ميثاق تأسيس سلطة الشعب.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، المجد والخلود لشهداء الثورة السودانية وعاجل الشفاء للجرحى والعودة الحميدة للمنقولين والحرية للمعتقلين، والتحية لكل لجان المقاومة في كل الولايات لتحقيقها اختراقا نوعيا بوصول معظم لجان المقاومة لتسجيل ميثاق سياسي خاص بها، وهذه هي المرة الأولى التي تستلم فيها الجماهير المبادرة السياسية بالإفادة عن نفسها وعبر عملية بالغة التعقيد التنظيمي والسياسي وتحت هجمة ورقابة أمنية شرسة وحملات اعتقالات طالت كثير من قوى الثورة. نحن في لجنة مقاومة النار وفي لجنة مقاومة تحت الجبوتة بالنسبة لميثاق تأسيس سلطة الشعب اجتمعت اللجان المقاومة وناقشت هذا الميثاق. طيب تحية أولا للجان مقاومة الخرطوم لبذلها لهذا الجهد العظيم والجبار في صياغة ميثاق تأسيس سلطة الشعب، حيث تم جمع وتبويب وتوحيد مواثيق صنعتها أكثر من 800 لجنة مقاومة فرعية موزعة في 18 تنسيقية بطول الولاية وعرضها، حيث قدمت ميثاقا سياسيا نعتبره في هذه الظروف المعقدة ميثاق ستخلده الأجيال، حيث عبر الميثاق عن وجهته العامة بكل وضوح عن رغبته ووجهة الشارع، وأكد لهذه السلامة وعدم رغبته في العودة للظروف التي أنتجت انقلاب 25 أكتوبر 2021 المشؤوم، وعزمه الأكيد على المضي قدما بالثورة نحو تحقيق أهدافها. الملاحظات على ميثاق سلطة الشعب، أول حاجة الملاحظات نص المقدم الذي يكون في عدد المواقع معبرا بدقة عن الوجهة العامة وجاء تفاصيل في مواضع أخرى، مما يعكس قدرا من الاستعجال في الإخراج النهائي للمقترح تحت ضغط الظرف الثوري والرأي العام المنادي بخروج الميثاق. اثنين، لم ينجو من عوامل الاخطاب السياسي وتباين المواقف داخل اللجان التي لا يمكن اعتبارها جزيرة ملائكية خالية من تجاذبات السياسة، والآن المقترح بين أيدي الرأي العام وستأتي كثير من الرؤى والمقترحات مختلف المنابط، وكلنا أمل إن شاء الله أن الهيئات المختصة بالدراسة ستنجح في تصنيف هذه المقترحات وإضافتها للمقترح لجنة مقاومة الخرطوم. طيب أما ما يخص الدباجة بتاعت المقترح ميثاق لجان مقاومة الخرطوم، مثلا يقول النص الفقرة الثانية من الميثاق ثم جاء الانقلاب الثاني للقوة المضادة إلى آخر الفقرة. طيب الملاحظة بتاعتنا على هذا النص الفقرة بتبدو أن الفقرة دي معزولة ومنزوعة من السياق المنطقي لنص الميثاق، حيث لم ترد أي عبارة في مكان آخر في هذا الميثاق تعتبر أنه هناك في انقلاب أول، لذا لا منطق لذكر هذه الجملة الانقلاب الثاني. طيب ورد في الفقرة الثالثة تعبير تأسيس دولة وطنية ديمقراطية، المقترح والصحيح مفاهيميا مفترض تكون دولة مدنية ديمقراطية، مش مفترض تكون تأسيس دولة وطنية، لا مفترض تكون دولة مدنية ديمقراطية. طيب بالنسبة للديباجة، أما لو جينا للبنود تحت الميثاق مثلا نمرة واحد قال في البند إسقاط انقلاب 25 من أكتوبر ومحاسبة كل الضالعين فيه لآخر البند. طيب التعبير مفترض يقول إسقاط سلطة اللجنة الأمنية للنظام الإنقاذ ومن تحالف معها في انقلابي 11 أبريل 2019 و 25 أكتوبر 2021 وعزل غادتها وتخطيطهم مع بقية زادت النظام 30 مليون يوم 1989 محاكمة فورية بمفترض بند با الموجود إلقاء النص الموجود إلقاء الوثيقة الدستورية برمتها ومراجعة جميع الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ 11 من أبريل 2019. النص المفترض يعدل ما بالطريقة دي، يعني ما يقول إلقاء الوثيقة الدستورية برمتها، مفترض يعدل يعتبر لاغيا بأمر الثورة كل ما يترتب على انقلاب 11 أبريل من إجراءات ومراسيم واتفاقيات بما في ذلك الوثيقة الدستورية الموقعة في 17 أغسطس 2019 وكل ما بني عليها. طيب في البنود أيضا رفض أي دعوة إلى التفاوض المباشر وغير المباشر مع الإنقلابين إلى آخر، والاستمرار في المقاومة السلمية عبر أدوات مجربة والمبتكرة مفترض تعد. للكلام ده يضاف جملة لا تفاوض يفضي إلى ليبقى المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية كمقترح. دي ملاحظاتنا على ميثاق سلطة الشعب لجام مقاومة الخرطوم.
طيب الآن في عمل جاري عندكم في ولاية سنار على أساس أنه تكمل الميثاق، القصور والملاحظات اللي لاحظتوه بالإضافة إلى الحاجات الخاصة بكم أنتم كولاية سنار على أساس أنه تدفعوا به للجان المقاومة المركزي، ولا أنتم الآن شغالين شنو؟
والله طبعا لجنة مقاومة سنار وضعت الميثاق المعروف ميثاق ما يغلو وداوة دمتك المخترح زيها زي أي لجان مقاومة في كل الولايات المختلفة وتقديمات المختلفة بالإضافة لميثاق لجان مقاومة الخرطوم. المقترحات دي كلها مفترض تكون في لجنة مختصة من لجان المقاومة اللي كونت المواثيق، هي المفترض بعد ما فتحوا هذه المواثيق لكل السودان والناس أبدت ملاحظاتها مفترض هذه اللجنة تجلس، والآن مفترض يكون هذه اللجان من لجان مواثيق الولايات المختلفة ويدرس هذه المواثيق ويتم جمعها في ميثاق سياسي واحد. نحن في لجان مقاومة سنار وفي لجان مقاومة بقوتة اعتمدنا الميثاق الموجود عندنا كميثاق يمثل الولاية سنار. الآن نحن بانتظار هذه اللجان تجمع هذه المواثيق، يتم طبعا تكوين اللجان من اللجان بتاعة الولايات اللي كونت كلها مواثيق دي، يتم تكوين لجنة واحدة تدرس هذه المواثيق، وقيل أنه مفترض تتكون هذه اللجان من أساتذة الجامعات على أساس يجلسوا يدرسوا هذه المواثيق ويطلعوا بميثاق سياسي واحد.
نعم، لكن كل الولايات الآن على حسب المعلومات المتوفرة لديك شغالين الآن نفس الشغل بتاعكم ولا في تفاوض في العمل ولا الحاصل شنو؟
حقيقة أصلا مقترح المواثيق السياسية دي كلها كما نوغشت في مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتجمع الكثير من لجان المقاومة سواء على الفيس أو الواتس وغيره، طرحت هذه المقترحات أنه أي لجنة مقاومة من المفترض يكون عندها ميثاق سياسي يمثلها، ثم ترفع الميثاق السياسي مثلا على مسؤول الوحدات الإدارية ثم على مسؤول المحليات ثم على مسؤول الولايات ثم إلى المركز. لكن نسبة للتعقيد الظروف التي نعيشها الآن من وضع اقتصادي من وضع أمن غير مستقر من ملاحظة السلطات الإنقلابية لكثير من الثوار تم استخراج هذه المواثيق بصورة عشوائية، يعني ده ما الحاجة المخطط عليها أصلا، لكن نسبة للظروف اللي بنعيشها الآن طلعت هذه المواثيق وأي ميثاق يطلع من أي ولاية باعتباره يمثل الولاية فقط. الناس الآن محتاجة تجمع هذه المواثيق كلها في ميثاق سياسي واحد يخرج إلى الشعب السوداني باعتباره أنه بيمثل لجان المقاومة على مستوى كل السودان، والناس تلتف حوله. بعد كده ممكن كمقترح الناس تفتحوا للأجسام الثورية المختلفة توقع عليهم.
نعم. طيب في ختام حلقتنا عندك أي رسالة بخصوص هذا الموضوع يعني للجان المقاومة على المستوى بتاع السودان؟
سالتين أخيرة بقول لجنة المقاومة أهم حاجة يا شباب، الآن نحن لازم نتوحد كلجان مقاومة وندعو الفرقة التي يدعو لها بعض الناس في هذا الوضع حتى يسهل اختراق الشارع وتفريغه. الآن في دعوات كثيرة جدا لتشتيت الشارع الثوري ودعوات معروفة يعني من الثورة المضادة للتفريغ بين الشباب وخلق مشاكل بيناتهم الداخلية. الآن أنا بقول لهم الطيب الرسميلي بدعو كل الشباب أن الناس تلتف حول ثورته وتلتزم بمواكبه ولحد ما نحقق بإذن الله تعالى النصر المرجو ولحد ما نسترد الثورة والحد التي تحقق أماني وطموح الشعب السوداني.
شكرا لك السيد الطيب أرتميلي من لجان مقاومة سنار على المشاركة في راديو دبنجا.
التحية لكم والتحية لكل الفريق العامل براديو دبنجا، وشكرا جزيلا على هذا الاهتمام البالغ بقضايا السودان وقضايا الثورة، وشكرا جزيلا.
وأيضا الشكر للسادة المتابعين على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد، ظلم عمره تحدد أيام أكتوبر تشهد تلحات الماضية تاريخك ما بتجدد تلحات الماضية تاريخك ما بتجدد عهد فساد استبداد الله لا عاد عهد فساد استبداد الله لا عاد ردم صرح الوادي الأخضر يا بلادي يا بلادي شعبك أقوى وأكبر شعبك أقوى وأكبر شعبك أقوى وأكبر مما كان العدو يصنع أيام أكتوبر تشهد ظلم عمر تحدد أيام أكتوبر تشهد حسيت الحاكة الماضية تاريخك ما بتتجدد
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
راديو دبنجا يقدم
دبنجا سيد راديو فروس
أصوات الولايات أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من ولاية البحر الأحمر أن نستضيف كل من الصحفي أمين سنادة وأحد منسوبي اللجان المقاومة بمنطقة الزهيتيب للحديث حول آخر تطورات الأحداث في ولاية البحر الأحمر فيما يخص الحراك السياسي والمواني وزيارة نائب رئيس مجلس السيادة حميدتي للولاية وكذلك إغلاق طريق بورسودان عطبرة عند منطقة الزهيتيب بواسطة مواطني المنطقة. في البداية حيكون معنا أمين سنادة، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، كلمنا عن آخر التطورات في الولاية.
يعني مدينة بورسودان الآن زيها وزي مدن السودان بتشهد في حراك، يعني يعتبر حراك واسع. بالأمس أغلق لجان المقاومة الكبري البر الشرقي المدخل لوسط مدينة بورسودان، ده في إطار التمديد بالسياسات اللي بيصفوها هم بالسياسات الإنقلابية والارتفاع الأسعار والقضايا الاقتصادية. وهذه الأيام ماخذ الحراك الشكل بتاع الرفض لزيارة نائب رئيس مجلس السيادة اللي هي على مستوى جماهيري بتشهد هذه الزيارة، يتخوف المواطنين من آثار كارثية لهذه الزيارة. تضيف على الكلام الفات احتالت عليه المدينة اللي هو انه تطلع مواكب للسوار والسائرات بتتعامل معها السلطة باستخدام الغاز المسيل للدموع، تنتج عنه إصابات أو حملات احتغالات تنتهي بأجسام البوليس بإجراءات الضمان. لكن بالأمس حصل تطور من السلطات مختلفة اللي هو المداهمة وعملية الاحتغالات التعسفية من أمام المنازل. أمس تم احتغال عضو لجان المقاومة والناشط في الحراك عمر طارق بركة، هو عضو لجان المقاومة ومصور فوتوغرافي، تم احتغاله من أمام المنزل بتاعه. دي ظاهرة كانت اختفت ما بعد أو كانت سمة من سمات نظام عمر البشير في البحر الأحمر، اختفت هذه الظاهرة إلى أن ظهرت بالأمس. بالأمس أول عملية حقت احتغال من خارج المواكب أو المسيرات اللي هي مهاجمة عضو لجنة المقاومة من أمام منزله، وداب مؤشر يتداول الناشطين الآن على صفحات إنه قد يكون مؤشر لاتجاهات لمحاولة إخماد الحراك بحملة بتاعت احتغالات تستهدف الناشطين في لجان المقاومة، وهي حاجة متوقعة في غادم الأيام. على المستوى الجماهيري الثاني ما زالت لجان المقاومة تعلم فيه عن مواكبها، عن التصعيد اليومي والمستمر الرافض للسياسات الإنقلابية. وزي ما ذكرت في بداية الحديث أنه تخوف من نتائج هذه الزيارة التي يعني وصف بعض الناشطين بأنها زيارة تستهدف عملية الميناء، وآخرون تحدثوا عن أنها هي زيارة تستهدف قضايا داخلية عندها علاقة مع القبائل وترسيم الحدود. أكثر التخوفات تحدثت عن قاعدة روسية تم إيقاف العمل عنها في فلامنغو، هذه أحاديث غير واضحة بالنسبة لنا، وغير يعني إن عن القاعدة الروسية في منطقة فلامنغو. على العموم من المشاهدات إن الحركة في فلامنغو عادية، ما فيها أي وجود لحاجة مختلفة، وقد تكون لربما يكون الكلام عن قاعدة في مكان آخر في المناطق الجنوبية من الولاية. بعض الأحاديث التوقعات الغير رسمية وغير مؤكدة تتناول هذه الزيارة بأنها كانت زيارة الهدف منها قاعدة عسكرية روسية، لكن ليس في منطقة فلامنغو، وإنما الحديث عن فلامنغو هو لمحاولة تضليل الرأي العام. وهذه هي طبعا حديث ما نقدر نأكد إنها مدى مصداقيتها أو عدم مصداقيتها، هي ما تم طرحها بشكل واضح أو رسمي، لكنها هي غاويل واتهامات وتخوفات.
نعم. طيب على المستوى المحلي السكان يتخوفون عن إنشاء مثل هذه القواعد، هل في مخاوف دايركت يعني بالنسبة للمحليين أو الناس في المنطقة؟
طبعا بالتأكيد لمجرد الحديث عن وجود قواعد عسكرية هو لمنطقة هي تشهد توترات إقليمية وغيرها، هذا لمجرد الحديث عن هذا المسائل يعني تحويل المنطقة إلى منطقة بتاعت نزاعات وأسلحة وغيره وغيره، هي طبعا بالتأكيد يعني مسائل تستحق التخوف.
نعم. وعلى المستوى بتاعت العاملين في المواني البحرية، شايف إنه في بعض الموظفين في السفن والبواخر بيطالبوا بزيادة الأجور؟
هي المطالبة بزيادة الأجور ليست يعني مطالبة خاصة، يدخل حتى المعلمين يدخلوا في إضراب منذ الأمس على مستوى السودان، ومن ضمن البحر الأحمر وبرت السودان بصفة خاصة يدخل المعلمين في إضراب. من المتوقع أنه تزداد حركة الإضرابات وصولا للسيارة المدنية، حقيقة حالة بتاعت الإنفلات في الأزعار، الارتفاع السعر بتاع الدولار، أصبحت السلطة التي تجلس على سدة الحكم من الواضح تماما إنها تعاني في إنها تفقد القدرة على إدارة أبسط الأشياء التي لها علاقة بالدولة. ففي حالة سيطالب عمال الميناء بزيارة الأجور سيتوقفوا عن العمل، هذا هو منطق الأشياء، لا جديد في الموضوع، هذا هو منطق الأشياء.
طيب يعني يمكن بورسودان فيها مشاكل بتاعت موية وأحيانا قطوعات في التيار الكهربائي، كيف الوضع الآن في الخدمتين ديل مع الزيادات الحاصلة على المستوى بتاعت البترول؟
هذا يعني الآن برق السودان يعني الإشكاليات موجودة، المياه والغيرة، وهو لا جديدة في الحلول.
نعم.
بل هو يعني مزيد من الأزمات يعني.
شكرا جزيلا لك أستاذ أمين.
شكرا جزيلا.
ومنها ننتقل إلى أحد منسوبي لجان المقاومة بمنطقة الزهيتيب حول إغلاق طريق بورسودان عطبرة. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، كلمنا عن الحاصل هناك وليه المواطنين أغلقوا الطريق.
الحاصل كالآتي، هو أصلا الحتة دي وادي، هو المنطقة دي كان موقع بتاع شركة، الشركة دي تابعة للمجموعة بتاع حميدتي دي، سجلينا باسم كده تمام. الشركة دي استولت للمربع ده، قدمت في اسمه شنو في الوزارة وزارة المعادن، المهم الدواء يعني طبعا يكون بين السوق يعني، هو والوزير الجديد بتاع الناوي معهم مع دول نسقوا الموضوع، وقعوا المربع ده للشركة دي. المربع ده فيه للأسف الشديد حزم الكاب، فيه اثنين قبيلة أصل مستعرعات في الحتة دي، اثنين قبيلة مستعرعات، قبيلتين دي الحتة دي ما يتفقوا حولها إنه يدوم خلو طرف تمام، خلو نزاع. المهم واحدة من القبيلة أدتهم خلو طرف باعتبار هم يعني فروعة كده، والمهم في النهاية بعد ما عملوا صراع جات عملوا جوتا الموضوع ده وصل المسألة بتاعت النزار والشغل بتاع الحوافير ده، المهم ما يتحسم، والشركة شنو عشان ما تعطي شغلها اشتغلت في المربع القريب من الناس المتوافقين معه، إنه المنطقة متقاسمة بين قبيلتين. بعد لحظات حصل إنه الشركة افتكر اللي شغل استكشاف بتاعهم ده إنه أغلبيته افتكر موجود في الحتة اللي فيها نزاع. بعد فترة الكلام ده والمبارح جات قوات من الخرطوم العربات دي ما فيها لوحات، فتشارات ما فيها لوحات.
العدد كم بتاع العربات؟
والله ما قادر أضبط يعني، لكن العربات دي متأكد منها إنه ما فيها لوحات. جات واشتغلت في الموقع ده، اشتغلوا شغل تايه شاف. المهم قبالها بيومين كده الشركة السودانية رسلت من مناديب اثنين جو أخذوا عينات مشوا. المواطن بيرسل في الحاجة دي، بعد شوية بعد يومين كده جات القوات دي ونزلوا العاليات بتاعتهم بدأوا دهين يشتغلوا. جو الأحالي قال لهم يا أخي المنطقة دي أصلا فيها نزاع، ما في داعي شنو أنتوا تشتغلوا فيها، يا شنو حلوا المشكلة واشتغلوا فيها. قالهم قالوا لهم نحن ما بنعرفكم ولا أي حاجة، يعني تعامل معكم بالقوة. الناس بعد ما شافوا إن هم هيستخدموا القوة ضدهم قفلوا الشارع اللي يودي لأبو حذير، القبائل دي أو الأهالي اللي قاعدين هناك. أيوة. المهم بعد ما قفلوا الشارع الناس تاني بقوا تتفاوض معهم، ما قدروا عليهم. المهم الليلة أولوا اللي اسمها شنو الغفلة في الشارع الرئيسي، منها جاء نفس القوات دي جات فدتهم بعناية. في واحد من المجموعة كان من المدامنين معهم مجموعة، في واحد اسمه شيبة درار، عارفه ولا ما تعرفه؟ شيبة درار اسمه،
شيبة درار
عارفه صح؟
أي
ده عنده أفراد، من واحد من الأفراد بتاعينه مشى وقف مع الأحالي. المهم يعني حاول يعني ديل كمان عندهم سلاح، حاول يستخدموا الذخيرة. جات نفس القوات دي اقتحمت النازل ومسكت الزول ده وحجزته مبارح، كان مبارح حجزوه مبارح بالليل. منا المشكلة
الزول ده كان عنده سلاح التابع للشيبة.
أيوة ده هو تابع للقوات بتاع الشيبة درار، بس المهم واحد منهم، هو واحد منهم من المجموعة، لأنه القبيلة أصلا القبيلة اللي تنازع وديل واحد من الطرف انه قريبه لشنو ليه هو افتكر. المهم حصل انه مسكوه شبه درار احتجه، قال لي يا كيف تمسكوا الفرد بتاعي؟ منا عمل يعني حاول يعمل حيلمان في بورزان هنا وفي مجموعه في درس لهم. اللجنه الامنيه قالت انه النازي ما تمشون نحل المشكله وكذا التفاصيل دي بالنسبه للموضوع حصل هنا في بورزان افتكر. النازل حسي فدهم بقوه تمام، وهذا يفتح الشارع ديل كمان يعني بيعملوا معهم كر وفر، والموضوع لسه ما حصل حاجه محدده. انه الاهالي مشوا سافروا عشان يحلوا المشكله دي اللي هو العمد هنا، لكن توصل بشنو انا لقيت هنا كان دي المعلومات.
شكرا لك على المشاركه في راديو دبنجا، وايضا الشكر للساده المستمعين، والى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.